بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 42 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين 29 من شهر ذي القعدة لعام 38 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا وطلابنا وموتانا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ونشرع هنا في هذا الدرس في باب كيفية الصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر صفة الصلاة مختصرة في موضعها. قال المصنف رحمه الله: لا تكون شرعية إلا بنية، يعني الصلاة. وهو هنا يشير رحمه الله يشير إلى شروط الصلاة، وسبق بيانها قريبا. وأما النية فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل هي شرط أو ركن، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها ركن، وذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول لبعض الشافعية، إلى أنها شرط. وأيا كان فالصلاة لا تصح بدونها. دليل ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد نقل الإجماع على عدم صحتها، أي عدم صحة الصلاة إلا بالنية، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى. والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها. وقد روي عن بعض الشافعية أنه يتلفظ بها، لكن هذا القول غير صحيح. قال الشيرازي الشافعي في المهذب: محل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان، وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعضهم: إن نسبة القول بمشروعية النطق بالنية إلى الإمام الشافعي رحمه الله خطأ في فهم كلامه، في قوله في الحج: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه، وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قالوا هنا لم يفهم كلام الإمام الشافعي، فإن قوله وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق مراده هنا بالنطق أي التكبير، وليست النية، والله تعالى أعلم. المهم أن التلفظ بالنية لا يجوز، وقد صرح كثير من أهل العلم أن التلفظ بها بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. قوله: وأركانها كلها مفترضة. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به. وفي اصطلاح الفقهاء الركن ماهية الشيء الذي يتركب منه ويكون جزء من أجزائه، ولا يوجد ذلك الشيء إلا به، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في الدراري أن الركن ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال، وهي الأركان، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال وهي الواجبات، ومنها ما تصح بدونه في كل حال وهي المسنونات. انتهى كلامه رحمه الله. فالركن إذن لا يسقط لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا، لا يسقط إلا بالعجز عنه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأركان الصلاة مختلف في تعدادها بين الفقهاء، ولعلي أذكر هنا هذه الأركان، أقول: القيام أولها القيام مع القدرة في الفرض، ركن بالإجماع. وقد مر معنا أن النية اختلف فيها هل هي ركن أو شرط، سبق ذلك. أما القيام مع القدرة في الفرض فإنه ركن بالإجماع، وقد نقل الإجماع على فرضيته ابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. دليل ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. وقد يستدل أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يسقط القيام في الفرض إلا بعدم القدرة أو عدم الاستطاعة عليه، كالمريض الذي لا يستطيع القيام، وكالعاري أو العريان كما سبق تفصيله في شرط ستر العورة. ودليل ذلك أي سقوط القيام عن العاجز عنه أو الذي لا يستطيع القيام، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه السابق: فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. ويجب القيام في الصلاة في السفينة ونحوها كالطائرة مثلا، يجب القيام في الفرض فيها كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف رحمهم الله جميعا، إلا في حال العجز فيسقط القيام لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه السابق، وكذا حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب طاقته، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك. ثم استدل بالآية السابقة فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. انتهى كلامه رحمه الله. أما إن خشي فوات وقت الصلاة فيجب عليه أداؤها حسب استطاعته، وهذا بالإجماع. أما إن علم أنها ستهبط، أي الطائرة أو ستصل السفينة إلى البر قبل خروج الوقت وقت الصلاة، أو أنها مما يجمع مع ما بعدها وسيهبط في وقت الثانية أو يصل في وقت الثانية، فإن الجمهور ذهبوا إلى جواز أدائها في الطائرة أو في السفينة، وذهب آخرون إلى أنه لا يصلي حتى ينزل إلى الأرض أو يصل إلى الأرض، ولعل هذا الأخير هو الأقرب في حال عدم تمكنه من تحقيق أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود ونحوها. أما إن كان يستطيع أن يصليها في الطائرة ويتمكن من الإتيان بأركانها فإنه يصليها في أول وقتها، والله تعالى أعلم. إذن إذا كان لا يتمكن من أدائها من أداء أركانها أو من أدائها إذا كان لا يتمكن من تحقيق أركانها من قيام وركوع وسجود، فالأقرب إن كان سيصل إلى الأرض أو إلى اليابسة قبل خروج الوقت، فإن الأقرب والله أعلم أنه يؤخرها ليصليها على الأرض حتى يتمكن من الإتيان بأركانها، والله تعالى أعلم. أما صلاة النفل فلا يجب فيها القيام، بل يجوز للمصلي أن يصلي فيها قاعدا، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، أخرجه البخاري. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، أي النافلة. ونقل الإجماع على أن صلاة النافلة، على أن المصلي يجوز له أن يصلي صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام، وهي ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقول عند الحنفية. وفي القول الآخر عند الحنفية أنها شرط وليست بركن، رحم الله الجميع. والصحيح هو قول الجمهور، وهي أنها ركن من أركان الصلاة، لأنها من ماهية الصلاة. والدليل على ركنيتها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت فكبر، أي تكبيرة الإحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والمطلوب هنا أن تقارن النية تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت عنها بزمن يسير فلا بأس، كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمهم الله، لأن إيجاب المقارنة أي مقارنة النية للتكبير أمر فيه مشقة على كثير من الناس، وقد يفتح باب الوسوسة. ثم إنه لم ينقل اشتراط المقارنة فيها، فإن تقدمت النية عنها بزمن يسير فلا بأس. ثم إن الصلاة عبادة كالصوم، فكما يجوز تقديم النية على طلوع الفجر في الصوم، فكذا يجوز تقدمها على الصلاة بوقت يسير. ولأن المقصود بالنية تمييز عمل عن عمل، وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدمة يسيرا، أي بزمن يسير لا بزمن طويل، لأنه إذا كان الزمن طويلا بين النية والتكبير فإن ذلك لا يجوز، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما نقله ابن رشد الجد في المقدمات المهمات. وكذا لا يجوز تأخيرها عنها باتفاق المذاهب الأربعة، لأن هذا يقتضي خلو أول الصلاة من النية، فلا يقع أولها عبادة لعدم النية، لأن النية شرط في صحة العبادات كما تقدم معنا كثيرا، والله تعالى أعلم. ولا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا بلفظ الله أكبر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم رحمهم الله. وعلى هذا سار أهل العلم في القديم والحديث، وزاد الشافعي أنها تنعقد بقول الله أكبر، أنها تنعقد بقول الله الأكبر كما تنعقد بقول الله أكبر، لأن الألف واللام لا تغير بنية الكلمة ومعناها، وإنما تفيد التعريف. وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير. واللام هنا في قوله التكبير للعهد، أي التكبير المعهود الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أحاديث، منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: الله أكبر. ومن ذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. فلفظة كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، تفيد أنه كان يفعل ذلك دائما أو غالبا، والأظهر أنه كان يفعلها دائما، فهذا هو المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أصحابه رضي الله عنهم عنه. ويعتضد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، قال في الاختيارات: وإذا قدر المصلي أن يقول الله أكبر لزمه ولا يجزئه غيرها، وهو قول مالك وأحمد، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان دأبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها، والله تعالى انتهى، والله تعالى أعلم. ثالثا من الأركان قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، هذه ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، ورواية عند الحنابلة أن قراءتها عندهم واجبة وليست بركن، وقالوا بصحة الصلاة إن تركها. وأجابوا عن النفي في الحديث الآتي، والله تعالى أعلم، وأجابوا عن النفي في الحديث الآتي، يعني حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أجابوا عن هذا الحديث أي الحنفية، أجابوا بأن المراد بالنفي نفي الكمال لا نفي الصحة، ثم إن الركن عندهم هو القراءة مطلقا سواء قرأ الفاتحة أو غيرها. واستدلوا بقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. واستدلوا بحديث المسيء أيضا: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والصحيح هو القول الأول، وهي أنها ركن، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا الصحيح أنه نفي للصحة، وجاء في لفظ يؤيد هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا نفي للإجزاء. ثم إن دليل الأحناف عام، وهذا الدليل خاص، والخاص مقدم على العام، والله تعالى أعلم. وأما حكم قراءتها للمأموم في الجهرية فقد وقع في ذلك خلاف أيضا بين الفقهاء، فذهب الأوزاعي والشافعي وأبو ثور رحمهم الله إلى فرضيتها في السرية والجهرية، إلى وجوبها في السرية والجهرية لعموم الحديث السابق: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو في الصحيحين. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، في رواية أنها الفجر، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وذهب الثوري والأحناف رحمهم الله إلى أنها تسقط عن المأموم خلف إمامه في السرية والجهرية، لحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. والحديث مختلف في صحته، أخرجه ابن ماجة وأحمد وحسنه الألباني رحمه الله. وذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله إلى أن قراءة المأموم مندوبة أو مستحبة، أي عند بعضهم مندوبة وعند بعضهم مستحبة في السرية ومكروهة في الجهرية. وهذا هو قول الشافعي في القديم، وهو قول الزهري وابن المبارك وإسحاق، أي أن هذا القول هو قول الجمهور، وكذا قال به الحسن تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ الألباني فيما أظن، رحم الله الجميع. فالمسألة كما ترى فيها خلاف، وقد استدل المالكية والحنابلة في أنها مسنونة أو مستحبة، مندوبة أو مستحبة في السرية، مكروهة في الجهرية، استدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. واستدلوا بحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني رحم الله الجميع. وقالوا أيضا بأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعا، فلا يجب عليه ما ينافيه، يعني في الجهرية. ولعل القول الأول أقرب للصواب، أعني قول الشافعية ومن وافقهم، قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وهو أيضا اختيار الإمام البخاري والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. لعل هذا القول هو الأقرب للصواب، أعني وجوب قراءتها على المأموم في الجهرية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ساق حديث عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق، أعني قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن؟ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث، قال: وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به. انتهى كلامه رحمه الله. وحديث عبادة هو حديث صحيح في مجموع طرقه، قد حسنه الترمذي والنووي في المجموع والحافظ في نتاج الأفكار، ونقل الحافظ رحمه الله في التلخيص تصحيح الحديث من جمع من أهل العلم كأبي داود والدارقطني وابن حبان وغيرهم رحمهم الله. وقال البيهقي رحمه الله: والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت وله شواهد. ونقل الألباني رحمه الله بعض شواهده، ومنها حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. قال: وهذا إسناد صحيح عندي، فإن رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. وقال البيهقي إسناد جيد، والحافظ إسناد حسن. ثم قال أي الألباني رحمه الله: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. ثم قال: فالحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث منسوخ. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا القول هو الصواب لظاهر الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خرجه الإمام أحمد وجماعة بإسناد جيد، هكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله، خرجه الإمام أحمد وجماعة بإسناد جيد. ثم قال: فهذا الحديث صريح في أنها تجب على المأموم. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: لكن لو تركها المأموم، لكن لو تركها المأموم نسيانا أو جهلا صحت صلاته، لكن لو تركها المأموم نسيانا أو جاهلا صحت صلاته، لأنها في حقه واجبة لا ركن. وهكذا لو جاء والإمام راكع. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنها تسقط عنه إذا جاء والإمام راكع. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: والقول بوجوب قراءتها أي على المأموم هو الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأركان الركوع، وهو ركن على القادر عليه بالإجماع. نقل الإجماع على فرضيته أو ركنيته ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله جميعا. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولحديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ومن الأركان الرفع من الركوع، ثم الاعتدال بعد الركوع، وهذا ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية للحنفية قال بها أبو يوسف رحم الله الجميع. دليل ذلك حديث المسيء: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومن الأركان السجود، وهو ركن بالإجماع. نقل الإجماع على فرضيته أو ركنيته ابن حزم وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله جميعا للآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الآية. ولحديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن الأركان الجلسة بين السجدتين، وهي ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقول للحنفية رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهنا قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن الأركان التشهد الأخير، بخلاف التشهد الأول سيأتي معنا أنه من الواجبات. التشهد الأخير ركن عند الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية، وهو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. الحديث. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على أن التشهد فرض، وكذا الجلوس له ركن بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. ومن الأركان التسليم، وقد اختلف هل التسليمة الأولى ركن أو أن التسليمتان معا ركن، فذهب إلى الأول أي أن الأولى أي أن التسليمة الأولى ركن أو فرض. ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما ذكر ذلك النووي في المجموع رحمهم الله جميعا، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك الحديث الذي مر معنا سابقا وفيه وتحليلها التسليم. قالوا: والتسليم هنا يقع على الواحدة فيكتفى بها في أنها ركن، وأما الثانية فإنها سنة أو مستحبة. القول الثاني أن التسليمتان ركن. ذهب إلى ذلك الحنابلة، وهو قول للمالكية، وهو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. ذهبوا إلى أنها ركن أو فرض لحديث: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وجه الدلالة أنه جعل الاكتفاء بالسلام يمينا وشمالا، فاقتضى ألا يجوز الاكتفاء بدونهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها فيسلم التسليمتين، ولأنها عبادة لها تحللان أي الصلاة، فكان واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين. والحديث لم يخص إحداهما دون الأخرى، فكانت واجبة كالأولى أي الثانية، ولأن التسليمتين نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر. وذهب الجمهور وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد وقول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو اختيار ابن قدامة، ذهبوا إلى أن التسليمة الثانية سنة مستحبة، واستدلوا بما روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة. الحديث. وفيه: فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. واستدلوا أيضا بحديث وتحليلها التسليم، وقالوا إن التسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم، وأيضا المهاجرون كما نقل الإمام ابن قدامة في المغني أن المهاجرين كانوا يسلمون تسليمة واحدة، فعن عمار بن أبي عمار قال: كان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة، وكان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين. والأثر ذكره ابن المنذر في الأوسط، ولا أدري عن صحته الآن. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه. استدلوا ليس هذا الحديث من أدلتهم فيرجعوا عنه. المهم أن الجمهور يرون أنها مستحبة، وذهب كما سمعتم الحنابلة، هو قول للمالكية واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي، إلى أنها واجبة أو ركن كالأولى، ولعل هذا القول الثاني أنه أقرب، والله تعالى أعلم. ومن الأركان أيضا الطمأنينة في جميع تلك الأركان، الطمأنينة في جميع الأركان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وقال به أبو يوسف من الحنفية، واختاره ابن عبد البر من المالكية، واختاره أيضا ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحديث. وفيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك استدلوا بحديث: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، ف فقال له ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. ومن الأركان الترتيب بين هذه الأركان، وهو فرض بالإجماع أو ركن بالإجماع. لقن الإجماع على ذلك، على وجوب الترتيب، النووي وابن حزم وابن رشد وغيرهم لحديث المسيء، وفيه العطف بثم بين هذه الأركان. ففي الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد الحديث. وهذه تفيد الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو أمر منه صلى الله عليه وسلم. فيفيد أن هذا الترتيب مراد ومقصود، فلا بد من أن تكون هذه الأركان مرتبة حسب ما وردت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفي حديث المسيء. والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينصر أهل السنة في كل مكان، وأن يرفع الضر عن المتضررين من المسلمين، وأن ينصر بلاد التوحيد والسنة، وينصر المسلمين في كل مكان على أعدائه، أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر، وأن يفرج عن المسلمين، وأن يغفر لي ولكم ووالدينا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 42 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين 29 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا وطلابنا وموتانا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ونشرع هنا في هذا الدرس في باب كيفية الصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر صفة الصلاة مختصرة في موضعها. قال المصنف رحمه الله: لا تكون شرعية إلا بنية، يعني الصلاة. وهو هنا يشير رحمه الله يشير إلى شروط الصلاة، وسبق بيانها قريبا. وأما النية فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل هي شرط أو ركن، فذهب المالكية والشافعية إلى أنها ركن، وذهب الحنفية والحنابلة وهو قول لبعض الشافعية إلى أنها شرط. وأيا كان فالصلاة لا تصح بدونها، دليل ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد نقل الإجماع على عدم صحتها، أي عدم صحة الصلاة إلا بالنية، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى. والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها. وقد روي عن بعض الشافعية أنه يتلفظ بها، لكن هذا القول غير صحيح. قال الشيرازي: الشافعي في المهذب: محل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعضهم: إن نسبة القول بمشروعية النطق بالنية إلى الإمام الشافعي رحمه الله خطأ، خطأ في فهم كلامه في قوله في الحج: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه، وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قالوا هنا لم يفهم كلام الإمام الشافعي، فإن قوله وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق مراده هنا بالنطق أي التكبير وليست النية، والله تعالى أعلم. المهم أن التلفظ بالنية لا يجوز، وقد صرح كثير من أهل العلم أن التلفظ بها بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. قوله: وأركانها كلها مفترضة. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به. وفي اصطلاح الفقهاء الركن ماهية الشيء الذي يتركب منه ويكون جزء من أجزائه، ولا يوجد ذلك الشيء إلا به، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في الدراري أن الركن ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال، وهي الأركان، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال وهي الواجبات، ومنها ما تصح بدونه في كل حال وهي المسنونات. انتهى كلامه رحمه الله. فالركن إذن لا يسقط لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا، لا يسقط إلا بالعجز عنه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأركان الصلاة مختلف في تعدادها بين الفقهاء، ولعلي أذكر هنا هذه الأركان. أقول: القيام أولها القيام مع القدرة في الفرض، ركن بالإجماع. وقد مر معنا أن النية اختلف فيها هل هي ركن أو شرط، سبق ذلك. أما القيام مع القدرة في الفرض فإنه ركن بالإجماع، وقد نقل الإجماع على فرضيته ابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. دليل ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. وقد يستدل أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يسقط القيام في الفرض إلا بعدم القدرة أو عدم الاستطاعة عليه، كالمريض الذي لا يستطيع القيام. وكالعاري أو العريان كما سبق تفصيله في شرط ستر العورة. ودليل ذلك أي سقوط القيام عن العاجز عنه أو الذي لا يستطيع القيام، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه السابق: فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. ويجب القيام في الصلاة في السفينة ونحوها كالطائرة مثلا، يجب القيام في الفرض فيها كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف رحمهم الله جميعا، إلا في حال العجز فيسقط القيام لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنه السابق، وكذا حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب طاقته، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك. ثم استدل بالآية السابقة: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، ثم قال رحمه الله: والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس، لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، انتهى كلامه رحمه الله. أما إن خشي فوات وقت الصلاة فيجب عليه أداؤها حسب استطاعته، وهذا بالإجماع. أما إن علم أنها ستهبط أي الطائرة أو ستصل السفينة إلى البر قبل خروج الوقت وقت الصلاة، أو أنها مما يجمع مع ما بعدها وسيهبط في وقت الثانية أو يصل في وقت الثانية، فإن الجمهور ذهبوا إلى جواز أدائها في الطائرة أو في السفينة، وذهب آخرون إلى أنه لا يصليها حتى ينزل إلى الأرض أو يصل إلى الأرض، ولعل هذا الأخير هو الأقرب في حال عدم تمكنه من تحقيق أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود نحوها. أما إن كان يستطيع أن يصليها في الطائرة ويتمكن من الإتيان بأركانها فإنه يصليها في أول وقتها، والله تعالى أعلم. إذن إذا كان لا يتمكن من أدائها، من أداء أركانها أو من أدائها، إذا كان لا يتمكن من تحقيق أركانها من قيام وركوع وسجود، فالأقرب إن كان سيصل إلى الأرض أو إلى اليابسة قبل خروج الوقت، فإن الأقرب والله أعلم أنه يؤخرها ليصليها على الأرض حتى يتمكن من الإتيان بأركانها، والله تعالى أعلم. أما صلاة النفل فلا يجب فيها القيام، بل يجوز للمصلي أن يصلي فيها قاعدا، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، أخرجه البخاري. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، أي النافلة. ونقل الإجماع على أن صلاة النافلة، على أن المصلي يجوز له أن يصلي صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام، وهي ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقول عند الحنفية. وفي القول الآخر عند الحنفية أنها شرط وليست بركن، رحم الله الجميع. والصحيح هو قول الجمهور، وهي أنها ركن من أركان الصلاة، لأنها من ماهية الصلاة. والدليل على ركنيتها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت فكبر، أي تكبيرة الإحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والمطلوب هنا أن تقارن النية تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت عنها بزمن يسير فلا بأس، كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمهم الله، لأن إيجاب المقارنة، أي مقارنة النية للتكبير، أمر فيه مشقة على كثير من الناس، وقد يفتح باب الوسوسة. ثم إنه لم ينقل اشتراط المقارنة فيها، فإن تقدمت النية عنها بزمن يسير فلا بأس. ثم إن الصلاة عبادة كالصوم، فكما يجوز تقديم النية على طلوع الفجر في الصوم، فكذا يجوز تقدمها على الصلاة بوقت يسير. ولأن المقصود بالنية تمييز عمل عن عمل، وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدمة يسيرا، أي بزمن يسير لا بزمن طويل، لأنه إذا كان الزمن طويلا بين النية والتكبير فإن ذلك لا يجوز، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك كما نقله ابن رشد الجد في المقدمات المهمات. وكذا لا يجوز تأخيرها عنها باتفاق المذاهب الأربعة، لأن هذا يقتضي خلو أول الصلاة من النية، فلا يقع أولها عبادة لعدم النية، لأن النية شرط في صحة العبادات كما تقدم معنا كثيرا، والله تعالى أعلم. ولا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا بلفظ الله أكبر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم رحمهم الله. وعلى هذا سار أهل العلم في القديم والحديث، وزاد الشافعي أنها تنعقد بقول الله أكبر الله الأكبر كما تنعقد بقول الله أكبر، لأن الألف واللام لا تغير بنية الكلمة ومعناها، وإنما تفيد التعريف. وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، واللام هنا في قوله التكبير للعهد، أي التكبير المعهود الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أحاديث منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: الله أكبر. ومن ذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. فلفظة كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر تفيد أنه كان يفعل ذلك دائما أو غالبا، والأظهر أنه كان يفعلها دائما. فهذا هو المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أصحابه رضي الله عنهم عنه. ويعتضد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، قال في الاختيارات: وإذا قدر المصلي أن يقول الله أكبر لزمه ولا يجزئه غيرها، وهو قول مالك وأحمد، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان دأبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها، والله تعالى انتهى، والله تعالى أعلم. ثالثا من الأركان قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، هذه ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، ورواية عند الحنابلة أن قراءتها عندهم واجبة وليست بركن، وقالوا بصحة الصلاة إن تركها. وأجابوا عن النفي في الحديث الآتي، والله تعالى أعلم، وأجابوا عن النفي في الحديث الآتي، يعني حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أجابوا عن هذا الحديث أي الحنفية، أجابوا بأن المراد بالنفي نفي الكمال لا نفي الصحة، ثم إن الركن عندهم هو القراءة مطلقا سواء قرأ الفاتحة أو غيرها، واستدلوا بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، واستدلوا بحديث المسيء أيضا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والصحيح هو القول الأول وهي أنها ركن، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا الصحيح أنه نفي للصحة، وجاء في لفظ يؤيد هذا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا نفي للإجزاء. ثم إن دليل الأحناف عام وهذا الدليل خاص، والخاص مقدم على العام، والله تعالى أعلم. وأما حكم قراءتها للمأموم في الجهرية فقد وقع في ذلك خلاف أيضا بين الفقهاء، فذهب الأوزاعي والشافعي وأبو ثور رحمهم الله إلى فرضيتها في السرية والجهرية، إلى وجوبها في السرية والجهرية لعموم الحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو في الصحيحين، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، في رواية أنها الفجر، قال فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، قال وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وذهب الثوري والأحناف رحمهم الله إلى أنها تسقط عن المأموم خلف إمامه في السرية والجهرية لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، والحديث مختلف في صحته، أخرجه ابن ماجة وأحمد وحسنه الألباني رحمه الله. وذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله إلى أن قراءة المأموم مندوبة أو مستحبة، أي عند بعضهم مندوبة وعند بعضهم مستحبة في السرية ومكروهة في الجهرية، وهذا هو قول الشافعي في القديم، وهو قول الزهري وابن المبارك وإسحاق، أي أن هذا القول هو قول الجمهور، وكذا قال به الحسن تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ الألباني فيما أظن رحم الله الجميع. فالمسألة كما ترى فيها خلاف، وقد استدل المالكية والحنابلة في أنها مسنونة أو مستحبة مندوبة أو مستحبة في السرية مكروهة في الجهرية، استدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، واستدلوا بحديث وإذا قرأ فأنصتوا، أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني رحم الله الجميع. وقالوا أيضا بأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعا، فلا يجب عليه ما ينافيه، يعني في الجهرية. ولعل القول الأول أقرب للصواب، أعني قول الشافعية ومن وافقهم، قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وهو أيضا اختيار الإمام البخاري والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. لعل هذا القول هو الأقرب للصواب، أعني وجوب قراءتها على المأموم في الجهرية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ساق حديث عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق، أعني قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن؟ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث، قال: وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به. انتهى كلامه رحمه الله. وحديث عبادة هو حديث صحيح في مجموع طرقه، قد حسنه الترمذي والنووي في المجموع والحافظ في نتاج الأفكار، ونقل الحافظ رحمه الله في التلخيص تصحيح الحديث من جمع من أهل العلم كأبي داود والدارقطني وابن حبان وغيرهم رحمهم الله. وقال البيهقي رحمه الله: والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت وله شواهد. ونقل الألباني رحمه الله بعض شواهده، ومنها حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. قال: وهذا إسناد صحيح عندي، فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. وقال البيهقي: إسناد جيد. والحافظ: إسناد حسن. ثم قال، أي الألباني رحمه الله: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. ثم قال: فالحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث منسوخ. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا القول هو الصواب لظاهر الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خرجه الإمام أحمد وجماعة بإسناد جيد، هكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله، خرجه الإمام أحمد وجماعة بإسناد جيد. ثم قال: فهذا الحديث صريح في أنها تجب على المأموم. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: لكن لو تركها المأموم نسيانا أو جهلا صحت صلاته، لكن لو تركها المأموم نسيانا أو جاهلا صحت صلاته، لأنها في حقه واجبة لا ركن. وهكذا لو جاء والإمام راكع. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنها تسقط عنه إذا جاء والإمام راكع. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: والقول بوجوب قراءتها أي على المأموم هو الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأركان الركوع، وهو ركن على القادر عليه بالإجماع. نقل الإجماع على فرضيته أو ركنيته ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله جميعا. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولحديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ومن الأركان الرفع من الركوع ثم الاعتدال بعد الركوع، وهذا ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية للحنفية قال بها أبو يوسف رحم الله الجميع. دليل ذلك حديث المسيء: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومن الأركان السجود، وهو ركن بالإجماع. نقل الإجماع على فرضيته أو ركنيته ابن حزم وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله جميعا للآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الآية. ولحديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن الأركان الجلسة بين السجدتين، وهي ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقول للحنفية رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهنا قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن الأركان التشهد الأخير، بخلاف التشهد الأول سيأتي معنا أنه من الواجبات. التشهد الأخير ركن عند الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية، وهو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. الحديث. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على أن التشهد فرض، وكذا الجلوس له ركن بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. ومن الأركان التسليم، وقد اختلف هل التسليمة الأولى ركن أو أن التسليمتان معا ركن. فذهب إلى الأول، أي أن الأولى، أي أن التسليمة الأولى ركن أو فرض. ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما ذكر ذلك النووي في المجموع رحمه الله رحمهم الله جميعا ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك الحديث الذي مر معنا سابقا وفيه وتحليلها التسليم. قالوا والتسليم هنا يقع على الواحدة فيكتفى بها في أنها ركن، وأما الثانية فإنها سنة أو مستحبة. القول الثاني أن التسليمتان ركن، ذهب إلى ذلك الحنابلة وهو قول للمالكية، وهو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى أنها ركن أو فرض لحديث إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وجه الدلالة أنه جعل الاكتفاء بالسلام يمينا وشمالا، فاقتضى ألا يجوز الاكتفاء بدونهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها فيسلم التسليمتين، ولأنها عبادة لها تحللان أي الصلاة، فكانا واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين، والحديث لم يخص إحداهما دون الأخرى، فكانت واجبة كالأولى أي الثانية، ولأن التسليمتين نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر. وذهب الجمهور وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد وقول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو اختيار ابن قدامة، ذهبوا إلى أن التسليمة الثانية سنة مستحبة، واستدلوا بما روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة الحديث، وفيه فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. واستدلوا أيضا بحديث وتحليلها التسليم، وقالوا إن التسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم، وأيضا المهاجرون كما نقل الإمام ابن قدامة في المغني أن المهاجرين كانوا يسلمون تسليمة واحدة، فعن عمار بن أبي عمار قال كان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة، وكان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين. والأثر ذكره ابن المنذر في الأوسط، ولا أدري عن صحته الآن. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه. استدلوا ليس هذا الحديث من أدلتهم فيرجعوا عنه. المهم أن الجمهور يرون أنها مستحبة، وذهب كما سمعتم الحنابلة، هو قول للمالكية واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي، إلى أنها واجبة أو ركن كالأولى. ولعل هذا القول الثاني أنه أقرب، والله تعالى أعلم. ومن الأركان أيضا الطمأنينة في جميع تلك الأركان، الطمأنينة في جميع الأركان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وقال به أبو يوسف من الحنفية، واختاره ابن عبد البر من المالكية، واختاره أيضا ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الحديث. وفيه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك استدلوا بحديث لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال له ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. ومن الأركان الترتيب بين هذه الأركان، وهو فرض بالإجماع أو ركن بالإجماع، لقن الإجماع على ذلك على وجوب الترتيب النووي وابن حزم وابن رشد وغيرهم لحديث المسيء، وفيه العطف بثم بين هذه الأركان. ففي الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد الحديث. وهذه تفيد الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو أمر منه صلى الله عليه وسلم، فيفيد أن هذا الترتيب مراد ومقصود، فلا بد من أن يكون أن تكون هذه الأركان مرتبة حسب ما وردت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفي حديث المسيء. والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن ينصر أهل السنة في كل مكان وأن يرفع الضر عن المتضررين من المسلمين وأن ينصر بلاد التوحيد والسنة وينصر المسلمين في كل مكان على أعدائه أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر وأن يفرج عن المسلمين وأن يغفر لي ولكم ووالدينا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.